نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم المستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع عين ألف، يقول: ما كلمتكم لأصحاب القنوات الفضائية الذين قاموا بدس العهر والفساد في أوساط الناس، مع العلم أن أغلبهم من أبناء الخليج بل من أبناء هذه البلاد، وهم أبناء فطرة، ومع ذلك قنواتهم تعج بالفساد والشرور، وهل صحيح أن هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه؟ فهم يأخذون أوزار كل من شاهد هذه القنوات أو تضرر أو ناله شيء من المفاسد بسببها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، الذي حذرنا من مضلات الفتن وبين أن البدع ضلالات وفساد وشر، وحذر من دعاة الضلال، وبين أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من بني جلدتنا وأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ضلالتهم قذفوه في جهنم. هذه القنوات التي تنشر المجون والفسوق وتدعو لما تبثه من صور وأحوال إلى فساد الأخلاق وارتكاب جرائم الفواحش، هم في الحقيقة من دعاة هذا الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من تبعه ومثل إثم من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. آثامهم يتحملونها، ويتحمل دعاة تلك الفتن مثل آثامهم، كما أن من دعا إلى هدى كان له من أجر أجر عمله ومثل أجور من تبعوه، دون أن ينقص من أجورهم شيئا. هذه القنوات الناجلة والتفنن في الإسلام بمومسات أو شبه مومسات لعرض مفاتنهن ولحومهن على أنظار شباب سذج أو كهول فساق، أصحاب هذه القنوات يصدق عليهم معنى ومن تولى كبره إلى آخره، أنهم متولون كبر هذه الآثام. يحزن المرأة أن يعرف أن قناة كذا تنسب في الامتناس إلى فلان وفلان وإلى آخره، وإذا نظروا إلى هي قد نسبت لأسماء يعز عليها أن يعثر أصحاب تلك الأسماء، لما لهم من عراقة في النسب وأصالة في البلد، ولما لأسلافهم من ماض يشكر في خدمة الدين والمجتمع الإسلامي. فنقول: يا سبحان الله، كيف حصل ذلك؟ لكن عندما يعلم الإنسان قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت يستقرئ ما حصل في التاريخ القديم والحديث، وجد أن دعاة خير وفلاح خرجوا من بيوت في غاية الظلام كما في قصة مؤمن آل فرعون وأمثاله، ومن سبقه من جاء بعده من المصدقين بدعوة الأنبياء والداعين إلى اتباعها. كما أن النظر في قصة من سلف، فإذ نوح عليه السلام رفض ابنه أن يركب معه وأنه يريد أن يعتصم بجبل من الجبال، فلم يعصمه الجبل وهلك مع الهالكين. ونفى الله أن يكون من أهل نوح لأنه على الضلال. هذه القنوات الخبيثة التي تزداد تفننا وتزداد اقتناصا للفاتنات المفتونات، يخشى عليهم أن تعاجلهم عقوبة إما في المال أو في البدن أو في المال والبدن، وقد لا يتدارك الواحد منهم أن يحتاط لدينه فيتوب. نصيحتي لكل واحد منهم ولمن يقدر على أن ينصفهم أو يوقفهم أن يأخذ بما يستطيع، فإنه داخل في حكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانت بلادنا في منع عن كثير من المغريات ومواقف الفتن والضلالات، حتى جاء هذا التطور الخبيث والتقدم المروع في مجال الإفساد والفساد، وصارت يتسابق في هذه الميادين الخبيثة السيئة أناس يتمنى المرء أنه لم يسمع بأسمائهم في هذه المجالات. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يهديهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يحفظ بلادنا من آثار مظلمة مقبلة. فإن الشباب إذا فسدوا وهم رجال المستقبل وحملة أماناته أوشك أن تضيع الأمانات ويفسد المستقبل فتحل الكوارث والقوارع. فنسأل الله اللطف والعناية، والله المستعان.
أحسن الله لكم. هذه القنوات تقوم على استشارة المعلنين كما يقولون، هل يحل التاجر المسلم أن يعلن في هذه القنوات بحكم أن عدد المشاهدين كبير يريد كسب أكبر عدد من المشاهدة؟
من أعانى صاحب باطن بأي طريق فهو شريك له، بل من سكت على المنكر الباطن والمنكر وكان بقدرته أن يوقفه ثم لم يفعل فإنه يكون شريكا له في الإثم. صحيح أن من دعا إلى الباطل عليه كبر آثار ذلك الباطل، لكن المتفرج القادم على تحقيق الشر أو إيقافه إذا لم يفعل فإنه يكون ليس عنده إيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذا هذا لم يقدر على إزالة المنكر بكامله فاقد للإيمان. إذا كان قادرا على إضعاف ذلك المنكر ولم يفعل كان داخلا في حكم معصية الله ومعصية رسوله. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرجو الله جل وعلا أن يطلق حكومتنا على وقت خادم الحرمين الشريفين وأخوانه لمنع هذه البلايا وتحجيم هؤلاء الطامعين الساعين على الكسب ولو وراء إفساد المجتمع أن يوفقهم لمنعهم من نشاطهم الفاسد، وأن يكونوا أيضا سببا في هدايتهم وصلاحهم. نحن نحب أن يصلح كل إنسان، ونحب لقومنا أن يكونوا من أشد الناس صلاحا، ونحب من الذين نعتز بصلاحهم ويسوءنا انحرافهم أن ينعطفوا سريعا إلى سواء السبيل. فعسى الله أن يأتي بفتح إنه مجيب الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته أكثر من سنة، فهل يلزمها عدة؟
نعم، العدة لازمة، ولو كانت هي في أقصى الدنيا من الشرق والزوج طلقها في أقصى من الغرب، لا بد من العدة التي فرض الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هل كفارة اليمين تكون نقودا بحيث أقوم بدفعها إلى إحدى الجمعيات التي تتولى هذه الكفارة؟
الأصل في الكفارات لليمين والظهار والفضاء جناعة نهاية رمضان مع رجل امرأته، وما يتعلق بالمحظورات في الإحرام، كل الكفارات التي جاءت مما جاءت بالإطعام لإطعام المساكين، فينبغي أن لا يتجاوز ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سواه، وأن لا نقول نحن الآن أعرف بما هو الأنفع للفقير، بل علينا أن نسلم لما اختاره الله واختاره رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتقيد بذلك تمام التقيد، فهذا هو الخير والصلاح.
أحسن الله إليكم. هل نسيان التسمية في الوضوء يبطل الوضوء؟
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أحكام الوضوء في إسالته الصغيرة في الوصول لسورة الصلاة، قال عن الوضوء: وواجبه التسمية مع الذكر، لأن يعني الواجب في الوضوء أن يكمل إذا ذكر، ولو لم يذكر حتى انتهى الوضوء صح الوضوء.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي عنده زوجة غير أمي ولها أولاد، ولنا خالة هي أخت أمي أرضعتني وأرضعت إخوتي من أمي، ولها أي خالتي أولاد ذكور وإناث، هل يجوز لإخواني من أمي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب، مع العلم أن إخواني من أبي لم يتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي؟
هؤلاء ليسوا بإخوة لبنات خالتك، ولا يحل لهم أن يجلسوا معهن بدون حجاب، فإنه لا رضاع بينهم، ورضاعكم أنتم أبناء خالة تلك البنات لا ينتقل إلى إخوانكم، لكم الأحكام الناتجة عن رضاعكم، وتنتقل تلك الأحكام إليهم لعدم رضاعهم، فيحرم عليهم أن يكونوا معهن بمنزلتكم لما كنتم فيه من الرضاع، وتعلموا أن الرضاع المحرم بالنسبة لكم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، وما كان دون ذلك فلا تأثير له.
أحسن الله إليكم. هذا سين صاد عين يمني من إحدى محافظات اليمن الشمالي، يقول بأنه يبلغ من العمر 15 عاما، أنا مستقيم والحمد لله، ولكن تربيت بين بنات عمي، وعندما كبرت وصار عمري 15 عاما لم أستطع أن أنفصل، وهن لا يتحجبن عني، فماذا أفعل الآن؟ هل أنا آثم؟
عليك أن تغض البصر ولا تنظر إليهن، وإذا استطعت أن ترشدهن وتنصحهن بالحجاب فافعل، ولا تخلو بأي واحد منهما منفردا.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما أرى منكر لا أغجره ويأتيني مثل الحياء، هل هذا من الشيطان وماذا أفعل؟
لا شك أن الحياء خير، لكنه إذا استحي الإنسان أن يغير منكر فهذا حياء منقوص، فالأخذ بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب، وأنت صغير السن عود نفسك على التغيير لأدب ورفق، حتى لا يجرك حب التغيير إلى طيش ونزق.
السلام عليكم. يشتكي من يقول عندما أدخل في الصلاة أحس بأدلكم الله مثل البول يخرج منه، ثم إذا انتهت الصلاة لم أجد شيء، وهذا يقلقني كثيرا، فهل علي إعادة الصلاة بسبب هذا التفكير؟
لا لا وأصرف نفسك عن هذا التفكير، وما دمت ترى أنك عندما تكتب نفسك لا ترى شيئا فهذا يدل بيقين على أن ما تحس به من عمل الشيطان ليرايقك ويخلص، فلا تلتفت إليه.
أحسن الله إليكم. هذا أبو سلمان يقول: ما الضابط في قول إن هذا الرأي هو رأي الجمهور؟ ماذا نعني به؟ وهل هناك ضابط نعرف من خلالها أن رأي الجمهور هو فلان وفلان؟
لا، ليس هناك ضابط، ولا يقول واحد رأي الجمهور إلا إذا كان مطلع على الخلاف، هذا ليس بالرأي، لأن من الاستقراء والاطلاع مراجعة كتب نقل الخلاف الذين نقلوه من أئمة الإسلام، فلما يقول ابن قدامة في المغني وهو قول الجمهور وهو إمام ثقة يقول عنه قال عز بن عبد السلام: لم تطب نفسي بالفتية حتى كان عندي المغني لابن قدامة وكتاب ابن حزم المحلى، ونقلت الخلاف من المذاهب الأخرى ينقلون عن صاحب المغني، فإذا قال مثلا ابن المنذر أو عامة من نحفظ عنه العلم، نحن نحتج بابن المنذر وهو إمام من شمار نقلة الخلاف، فذلك نوم في المجموع. لا يقول واحد وجدت شخص يقول قال الجمهور، ويقول هذا قول الجمهور، ننقل عن شخص لا نعرف عنه اطلاعا ولا هل ليس بضوابط، وإنما برجوع إلى كتب أهل العلم المهتمين بنقل الخلاف.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: غالبا ما تكون أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على قولين، فما الضابط في اختيار أحد القولين؟
هي ليست هكذا، بل قد تبلغ إلى عدد في عدة أقوال، والضابط أن يرجع الإنسان إلى ترجيحات كبار علماء المذهب، فإن كان هو مؤهلا لأن يعرض هذه الأقوال على السنة في سنة صلى الله عليه وسلم، فما كان منها أقرب إلى السنة فهو القول الراجح.
أحسن الله إليكم. هذه أم حسن من اليمن تذكر بأنها متزوجة وزوجها يتناول الشمة في نهار رمضان وهو صائم، كلما نصحته لا يستجيب، فهل هذه من المفطرات؟ وما نصيحتكم له؟
لا أعرف والله الحمد كيف يستمر الشمة، لكن كان استمارها مأخوذ من نصها والشم فقط، فمجرد الشم لا يفطر، وإن كانت اسمها الشمة ولكنها مرغة ويتحلب الريق عليها وينزل فهي مفطرة بدون شك، والصيام فاسد معها، فالواجب تجنب ذلك، ومن يلتزم ذلك باستمرار يعلم أنه مخدم على فساد رمضان ولا يحل البقاء مع مثل ذلك.
صلى الله عليه وسلم تقول بأنه ينام عن صلاة الفجر، كلما أوقظته لإداء صلاة الفجر في الجماعة لا يستيقظ، وإن استيقظ سبني ولعنني وأنا صابرة، ما توجيهكم؟
توجيهي أن هذا لا يصلح الصبر عليه، إن قدرت أن تفارقيه فلا تدخلي نفسا في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد المستمعين يقول: هل يشترط في سجاد الصلاة أن يحمل رسومات معينة مثل الحرمين؟ وما الرأي في السجاد الذي به صور حيوانات؟
لا يشترط، بل لا يستحب أن يكون مجركشا منقوشا على من يصلى عليه، كلما كان خاليا من النقوش والجركشة فهو أولى وأسلم من التفكير في تلك الرسومات، وأما ما كان صورا فلا يجوز استعماله لا في الصلاة ولا في غيرها، وإذا صلى لا أقول باطل صلاته ولكنه أساء في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للقيام بالسلام، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون لمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حدود الاحترام في السلام؟
لا حرج في ذلك، جاء من يريدون أن يسلموا عليه فقاموا لا بأس بذلك. ولما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه بعدما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التوبة عليه وعلى صاحبيه، قام طلحة بن عبيد الله استقبل الهروي وسلم عليه مهنئا، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة ما فعل، ولم ينس ذلك الموقف له كعب، ولم أنس له ذلك ما حيث، فلا بأس بذلك. لكن إن كان ذلك للتعظيم فلا يجوز أن يقوم الناس قابل لمجرد التعظيم، وأما للسلام عليه فلا بأس.
أحسن الله إليكم. عندنا خادمة بوذية، هل يجوز أن نأكل من طبخها أو أن نلبس الملابس التي تغسلها؟
لا بأس بذلك، لكن استخدام مسلم خير من استخدام بوذية، أحسن للمستقبلين اللي خدم، إما أن إذا استخدم غير مسلمة أو غير مسلم أن يسعوا لدعوته إلى الإسلام، وإن اشترطوا أن لا يسلم إلا مسلم ويستطيعوا ذلك فهو أولى، لما في إعزاز المسلمين وتهيئة أسباب الكسب لهم من الخير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه أم عبد الله من القصيم بعثت بسؤالين، في أول سؤال لها: إذا أراد المسلم أن يصلي النوافل في السفر وفي السيارة أو في الطائرة فكيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد؟ هل يؤمي برأسه للركوع والسجود أم كيف تكون حالته؟
يؤدي هذه العبادات بالقدر الذي لا يشق عليه، فيؤمي للركوع ثم يوم الهجود إيماء أخطر من إيمائه للركوع، حتى ولو لم يكن متجها للقبلة، فإن النوافل لا يشترط أن يكون الراكب متجها للقبلة فيها، إن تيسر الاستقبال فهو أهم، وإذا لم يتيسر صحت ولو لغير القبلة. وكذلك في السيارة، وما قدر عليه مما يعد في حال السعة يفعل، وما لم يقدر عليه ينتقي إلى ما دونه، والله
أعلم. صلى الله عليكم. تسأل عن التسبيح بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هل يعقد التسبيح باليمين كل واحدة بمفردها أم تجمع وكل واحدة في إصبع عرض الإفادة؟
الأول استعمال اليمين في هذا الأمر، وورد في حديث رواه النسائي وغيره أن النبي كان يعقد التسبيحات في أصابع يده اليمين، ولم يأمر أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن تقول عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجبه التيمم في شأنه كله، يعني في شأنه الشريف في عبادته وتناوله الآخرة، فهو يفضل الاستعمال اليمين، وأشرف أحوال المرء إنما هي أشرف أحوال العبادة استعمال اليمين في أداء ما يمكن أن يؤدى باليمين من الشبه هو أفضل.
أحسن الله إليكم. هل يجوز عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة فتدفع مبالغ لمن يصلي أو يصوم عن الميت؟
لا أرى جواز ذلك، والصيام إنما يؤديه في الغالب أولياء الميت، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، فقد لا يصلح أن يصام عنه إلا من قبل أوليائه من أهله. وأما أداء قربة عن الميت في حج فيما تحتاج إلى نفقات معدودة فإن شاء الله لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم. هل يجوز الغسل عن الوضوء؟ فإذا اغتسل الإنسان يكتفي بهذا عن الوضوء؟
إذا اغتسل غسلا لم تمس يده فرجة بعد ذلك الغسل أجزاء، فإن الاغتسال يأتي على وضوء وزيادة.
السلام عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة: هل تكفي الإقامة عن الأذان أثناء دخول وقت الصلاة لمن سيصلي منفردا؟
هي تكفي إلا أنه لو أمكنه أن يؤذن وهو يصلي لكان أكمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس 442-55-43 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم والمستمعين.
نبدأ برسالة باعثها المستمع عين ألف، يقول: ما كلمتكم لأصحاب القنوات الفضائية الذين قاموا بدفع العهر والفساد في أوساط الناس، مع العلم أن أغلبهم من أبناء الخليج بل من أبناء هذه البلاد وهم أبناء فطرة، ومع ذلك قنواتهم تعج بالفساد والشرور، وهل صحيح أن هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه؟ فهم يأخذون أوزار كل من شاهد هذه القنوات أو تبرر أو ناله شيء من المفاسد بسببها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، الذي حذرنا من مضلات الفتن وبين أن البدع ضلالات وفساد وشر، وحذر من دعاة الضلال، وبين أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من بني جلدتنا وأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ضلالتهم قذفوه في جهنم. هذه القنوات التي تنشر المجون والفسوق وتدعو لما تبثه من صور وأحوال إلى فساد الأخلاق وارتكاب جرائم الفواحش، هم في الحقيقة من دعاة هذا الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلاله كان عليه إثمها وإثم من تبعه، ومثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. آثامهم يتحملونها، ويتحمل دعاة تلك الفتن مثل آثامهم، كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجر عمله ومثل أجور من تبعوه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. هذه القنوات الناجمة والتفنن في الإسلام مومسات أو شبه مومسات لعرض مفاتنهن ولحومهن على أنظار شباب سذج أو كهول في الساق. أصحاب هذه القنوات يصدق عليهم معنى ومن تولى كبره إلى آخره، أنهم متولون كبر هذه الآثام. يحزن المرأة أن يعرف أن قناة كذا تنسب في الامتناس إلى فلان وفلان وإلى آخره، وإذا نظروا إلى هي قد نسبت لأسماء يعز عليها أن يعثر أصحاب تلك الأسماء، لما لهم من عراقة في النسب وأصالة في البلد، ولما لأسلافهم من ماض يشكر في خدمة الدين والمجتمع الإسلامي. فنقول يا سبحان الله كيف حصل ذلك؟ لكن عندما يعلم الإنسان قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، يستقرئ ما حصل في التاريخ القديم والحديث، وجد أن دعاة خير وفلاح خرجوا من بيوت في غاية الظلام كما في قصة من آل فرعون وأمثاله، ومن سبقه من جاء بعده من المصدقين بدعوة الأنبياء والداعين إلى اتباعها، كما أن النظر في قصة من سلف فإذ نوح عليه السلام رفض ابنه أن يركب معه وأنه يريد أن يعتصم بجبل من الجبال، فلم يعصمه الجبل وهلك مع الهالكين. ونسى الله أن يكون من أهل نوح لأنه على الضلال. هذه القنوات الخبيثة التي تزداد تفننا وتزداد اقتناصا للفاتنات المفتونات، يخشى عليهم أن تعاجلهم عقوبة إما في المال أو في البدن أو في المال والبدن، وقد لا يتدارك الواحد منهم أن يحتاط لدينه فيتوب. نصيحتي لكل واحد منهم ولمن يقدر على أن ينصفهم أو يوقفهم أن يأخذ بما يستطيع، فإنه داخل في حكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانت بلادنا في منع عن كثير من المغريات ومواقف الفتن والضلالات حتى جاء هذا التطور الخبيث والتقدم المروع في مجال الإفساد والفساد، وصارت يتسابق في هذه الميادين الخبيثة السيئة أناس يتمنى المرء منهم لن يسمع بأسمائهم في هذه المجالات. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يهديهم وأهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يحفظ بلادنا من آثار مظلمة مقبلة. فإن الشباب إذا فسدوا وهم رجال المستقبل وحملة أماناته أوشك أن تضيع الأمانات ويفسد المستقبل، فتحل الكوارث والقوارع. فنسأل الله اللطف والعناية، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه القنوات تقوم على تجارة المعلنين كما يقولون، هل يحل التاجر المسلم أن يعلن في هذه القنوات بحكم أن عدد المشاهدين كبير يريد كسب أكبر عدد من المشاهدة؟
من أعانى صاحب باطن بأي طريق فهو شريك له، بل من سكت على الموك الباطن والمنكر وكان بقدرته أن يوقفه ثم لم يفعل فإنه يكون شريكا له في الإثم. صحيح أن من دعا إلى الباطل عليه كبر آثار ذلك الباطل، لكن المتفرج القادم على تخفيف الشر أو إيقافه إذا لم يفعل فإنه يكون ليس عنده إيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن هذا الذي يقدر على إزالة المنكر بكامله فاقد للإيمان. إذا كان قادرا على إضعاف ذلك المنكر ولم يفعل كان داخلا في حكم معصية الله ومعصية رسوله. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرجو الله جل وعلا أن يطلق حكومتنا على رأس خادم الحرمين الشريفين وأعوانه لمنع هذه البلايا وتحجيم هؤلاء الطامعين الساعين على كسب ولو وراء إفساد المجتمع، أن يوفقهم لمنعهم من نشاطهم الفاسد، وأن يكونوا أيضا سببا في هدايتهم وصلاحهم. نحن نحب أن يصلح كل إنسان، ونحب لقومنا أن يكونوا من أشد الناس صلاحا، ونحب من الذين نعتز بصلاحهم ويسوءنا انحرافهم أن ينعطفوا سريعا إلى سواء السبيل، فعسى الله أن يأتي بفتح إنه مجيب الدعاء.
أحسن الله إليكم. يقول إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته أكثر من سنة فهل يلزمها عدة؟
نعم، العدة لازمة ولو كانت هي في أقصى الدنيا من الشرق والزوج طلقها وهو في أقصى من الغرب، لا بد من العدة التي فرض الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. هل كفارة اليمين تكون نقودا بحيث أقوم بدفعها إلى إحدى الجمعيات التي تتولى هذه الكفارة؟
الأصل في الكفارات لليمين والظهار والفضاء جناعة نهار رمضان مع رجل امرأته وما يتعلق بالمحظورات في الإحرام، كل الكفارات التي جاءت مما جاءت بالإطعام لإطعام المساكين، فينبغي أن لا يتجاوز ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سوى، وأن لا نقول نحن الآن أعرف بما هو الأنفع للفقير، بل علينا أن نسلم لما اختاره الله واختاره رسوله صلى الله عليه وسلم ونتقيد بذلك تمام التقيد، فهذا هو الخير والفلاح.
صلى الله عليكم. هل نسيان التسمية في الوضوء يبطل الوضوء؟
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أحكام الوضوء في إزالته الصغيرة في الوضوء في الصلاة قال عن الوضوء وواجبه التسمية مع الذكر، لأن يعني الواجب في الوضوء أن يكمل إذا ذكر ولو لم يذكر حتى انتهى الوضوء صح الوضوء.
أحسن الله إليكم. يقول والدي عنده زوجة غير أمي ولها أولاد ولنا خالة هي أخت أمي أرضعتني وأرضعت إخوتي من أمي ولها أي خالتي أولاد ذكور وإناث، هل يجوز لإخواني من أمي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي؟
هؤلاء ليسوا بإخوة لبنات خالتك ولا يحل لهم أن يجلسوا معهن بدون حجاب، فإنه لا رضاع بينهم، ورضاعكم أنتم أبناء الخالة تلك البنات لا ينتقل إلى إخوانكم، لكم الأحكام الناتجة عن رضاعكم ولا تنتقل تلك الأحكام إليهم لعدم رضاعهم، فيحرم عليهم أن يكون معهن بمنزلتكم لما كنتم فيه من الرضاع، وتعلموا أن الرضاع المحرم بالنسبة لكم ما كان 5 رضعات فأكثر في الحولين، وما كان دون ذلك فلا تأثير له.
أحسن الله إليكم. هذا سين قاد عين يمني من إحدى محافظات اليمن الشمالي يقول بأنه يبلغ من العمر 15 عاما. أنا مستقيم والحمد لله، ولكن تربيت بين بنات عمي، وعندما كبرت وصار عمري 15 عاما لم أستطع أن أنفصل، وهن لا يتحجبن عني، فماذا أفعل الآن؟ هل أنا آثم؟
عليك أن تغض البصر ولا تنظر إليهن، وإن استطعت أن ترشدهن وتنصحهن بالحجاب فافعل، ولا تخلو بأي واحد منهن منفردا.
الله يكون يقول عندما أرى منكر لا أغذره ويأتيني مثل الحياء، هل هذا من الشيطان وماذا أفعل؟
لا شك أن الحياء خير، لكنه إذا استحل الإنسان أن يغير منكر فهذا حياء منقوص، فالأخذ بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب. وأنت صغير السن عود نفسك على التغيير بأدب ورفق، حتى لا يجرك حب التغيير إلى طيش ونزق.
السلام عليكم. يشتكي من يقول عندما أدخل في الصلاة أحس بأجلكم الله مثل البول يخرج منه، ثم إذا انتهت الصلاة لم أجد شيء، وهذا يقلقني كثيرا، فهل علي إعادة الصلاة بسبب هذا التفكير؟
لا وأصرف نفسك عن هذا التفكير، وما دمت ترى أنك عندما تختبر نفسك لا ترى شيئا فهذا يدل بيقين على أن ما تحس به من عمل الشيطان ليضايقك ويخلص، فلا تلتفت إليه.
أحسن الله إليكم. هذا أبو سلمان يقول: ما الضابط في قول إن هذا الرأي هو رأي الجمهور؟ ماذا نعني به؟ هل هناك ضابط نعرف من خلالها أن رأي الجمهور هم فلان وفلان؟
لا، ليس هناك ضابط، ولا يقول واحد رأي الجمهور إلا إذا كان مطلع على الخلاف، هذا ليس بالرأي، لأن بالاستقراء والاطلاع مراجعة كتب نقل الخلاف الذين نقلوه من أئمة الإسلام، فلما يقول ابن قدامة في المغني وهو قول الجمهور وهو إمام ثقة يقول عنه قال عز بن عبد السلام: لم تطب نفسي بالفتية حتى كان عندي المغني لابن قدامة وكتاب ابن حزم المحلى، ونقلت الخلاف من المذاهب الأخرى ينقلون عن صاحب المغني، فإذا قال مثلا ابن المنذر قول عامة في من نحفظ عنه العلم، نحن نحتج بابن المنذر فهو إمام من نقل الكبار نقلة الخلاف، فذلك النوع في المجموع. لا يقول واحد جئت شخص يقول قال الجمهور، ونقول هذا قول الجمهور، لا نقول عن شخص لا نعرف عنه اطلاعا ولا كذا، هذا ليس بضوابط، وإنما رجوعا إلى كتب أهل العلم المهتمين بنقل الخلاف.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول: غالبا ما تكون أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على قولين، فما الضابط في اختيار أحد القولين؟
هي ليست هكذا، بل قد تبلغ إلى عدد في عدة أقوال، والضابط أن يرجع الإنسان إلى ترجيحات كبار علماء المذهب، فإن كان هو مؤهلا لأن يعرض هذه الأقوال على السنة في المسنة صلى الله عليه وسلم، فما كان منها أقرب إلى السنة هذا القول الراجح.
أحسن الله إليكم. هذه أم حسن من اليمن تذكر بأنها متزوجة وزوجها يتناول الشمة في نهار رمضان وهو صائم، كلما نصحته لا يستجيب، فهل هذه من المفطرات؟ وما نصيحتكم له؟
لا أعرف والله الحمد كيف يستمر الشمة، لكن كان استمارها مأخوذ من نصها والشم فقط، فمجرد الشم لا يفطر، وإن كانت اسمها الشمة ولكنها مضغة ويتحلب الريق عليها وينزل الفرق فهي مفطرة بدون شك، والصيام فاسد معها، فالواجب تجنب ذلك، ومن يلتزم ذلك باستمرار يعلم أنه مخدم على فساد رمضان ولا يحل البقاء مع مثل ذلك.
الله عليكم تقول بأنه ينام عن صلاة الفجر كلما أوقظته لإداء صلاة الفجر في الجماعة لا يستيقظ، وإن استيقظ سبني ولعنني وأنا صابرة، ما توجيهكم؟
توجيه أن هذا لا يصلح الصبر عليه، إن قدرتي أن تفارقيه فلا تدخلي مصرا في هذا الشيء الأمر.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها أحد المستمعين، يقول هل يشترط في سجاد الصلاة أن يحمل رسومات معينة مثل الحرمين؟ وما الرأي في السجاد الذي به صور حيوانات؟
لا يشترط بل لا يستحب أن يكون مجركشا منقوشا، هذا الذي صلى عليه، كلما كان خاليا من النقوش والجركشة فهو أولى وأسلم من التفكير في الرسومات. وأما ما كان صورا فلا يجوز استعماله لا في الصلاة ولا في غيرها. وإذا صلى لا أقول باطل صلاته ولكنه أساء في هذا الأمر.
أحسن الله إليكم، يقول بالنسبة للقيام بالسلام، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون لمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حدود الاحترام في السلام؟
لا حرج في ذلك، جاء من يريدون أن يسلموا عليه فقاموا لا بأس بذلك. ولما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه بعدما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التوبة عليه وعلى صاحبيه، قام طلحة بن عبيد الله استقبل مهرول وسلم عليه مهنئا، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة مثلا، ولم ينس ذلك الموقف له كعب، ولم أنس له ذلك ما قيل، فلا بأس بذلك. لكن إن كان ذلك للتعظيم فلا يجوز أن يقوم الناس قابل لمجرد التعظيم، وأما للسلام عليه فلا بأس.
أحسن الله إليكم، عندنا خادمة بوذية، هل يجوز أن نأكل من طبخها أو أن نلبس الملابس التي تغسلها؟
لا بأس بذلك، لكن استخدام مسلم خير من استخدام بوذية، أحسن للمستقبلين اللي خدم، إما أن يستخدم غير مسلمة أو غير مسلم أن يسعوا لدعوته إلى الإسلام. وإن اشترطوا أن لا يقدم إلا مسلم ويستطيع ذلك فهو أولى، لما في إعزاز المسلمين وتهيئة أسباب الكسب لهم من الخير، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، هذه أم عبد الله من القصيم بعثت بسؤالين، في أول سؤال لها إذا أراد المسلم أن يصلي النوافل في السفر وفي السيارة أو في الطائرة فكيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد؟ هل يؤمي براسه للركوع والسجود أم كيف تكون حالته؟
يؤدي هذه العبادات بالقدر الذي لا يشق عليه، فيؤمي للركوع ثم يؤمي للسجود إيماء أخطر من إيمائه للركوع، حتى ولو لم يكن متجها للقبلة، فإن النوافل لا يشترط أن يكون الراكب متجها للقبلة فيها، إن تيسر الاستقباله فهو أهم، وإذا لم يتيسر صحت ولو لغير القبلة. وكذلك في السيارة، وما قدر عليه مما يعد في حال السعة يفعل، وما لم يقدر عليه ينتقل إلى ما دونه، والله
صلى الله عليكم. تسأل عن التسبيح بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هل يعقد التسبيح باليمين كل واحدة بمفردها أم تجمع وكل واحدة في إصبع عرض الإسادة؟
الأول استعمال اليمين في هذا الأمر، وورد في حديث رواه النسائي أيضا أن النبي كان يعقد التسبيحات في أصابع يده اليمين، ولم يأمر أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن تقول عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجبه التيمم في شأنه كله، يعني في شأنه الشريف في عبادته وتناوله الآخرة، فهو يفضل الاستعمال اليمين. وأشرف أحوال المرء إنما هي أشرف أحوال العبادة، فاستعمال اليمين في أداء ما يمكن أن يؤدى باليمين للشبه هو الأفضل.
الله عليكم، هل يجوز عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة فتدفع مبالغ لمن يصلي أو يصوم عن الميت؟
لا أرى جواز ذلك، والصيام إنما يؤديه في الغالب أولياء الميت، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، فقد لا يصلح أن يصام عنه إلا من قبل أوليائه أهله. وأما أداء فرضة عن الميت فحج كما تحتاج إلى نفقات مع جهد فإن شاء الله لا حرج فيها.
أحسن الله إليكم، هل يجب الغسل عن الوضوء؟ فإذا اغتسل الإنسان يكتفي بهذا عن الوضوء؟
إذا اغتسل غسلا لم تمس يده فرجة بعد ذلك الغسل أجزأ، فإن الاغتسال يأتي على الوضوء مزيد.
السلام الله عليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة، هل تكفي الإقامة عن الأذان أثناء دخول وقت الصلاة لمن سيصلي منفردا؟
هي تكفي إلا أنه لو أمكنه أن يؤذن وهو يقيم لكان أكمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستشاراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، أو على الفاكس 442-55-43 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.